السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن الليلة مع سورة النجم المكية، ومع هذه الآيات التسع والعشر، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
معاشر المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. الآن نسمع كلام الله بالحرف الواحد، وهي أخبار إلهية وعلوم معارف ربانية رزقناها الله وهبناها الله فجعلنا من المؤمنين برسول الله، من المؤمنين بكتاب الله، نتلوه ونتدبره، فهي بنا نصر. يقول تعالى والنجم إذا هوى، يحلف رب تبارك وتعالى بالثريا إذا مالت إلى الغروب. النجم كل ما نجم وطلع وظهر، والنجم هنا الثريا كوكب معروف. لما يحلف بالنجم؟ ليدل ذلك على عظمة ربي وقدرته. من خلق الثريا؟ آباؤنا أمهاتنا. من جعلها تهوى صغيرة؟ يد الله هي التي تدبرها. إذن وعلمنا مما سبق أن لله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، لله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، وليس من حق الإنسان أو الجن أو الملك من ملائكة أن يحلف بغير الله. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الرب تبارك وتعالى. وأنتم تشاهدون وتسمعون الجهل والعوام يحلفون حتى بالطعام، ما يتركون شيئا إلا يحلفون به. وهذا كما علمتم منشأه الجهل، ما عرفوا. لو أن امرؤا جلس مجلس هذا وسمع هذا يحلف بغير الله لن يكون هذا أبدا إلا إذا خرج من لسانه بدون قصد، لكن ما جلسوا مجالس العلم ولا سألوا وعلموا ولا جام علماء وعرفوهم قرونا أمة مظلمة في ذلك. يقع هذا وأعظم منه. والنجم إذا هوى لماذا حلف رب تبارك وتعالى على قوله ما ضل صاحبكم يا كفار مكة يا كفار قريش صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم صاحبكم 40 سنة من يوم ما ولد في بلادكم إلى أن نبئ بعد 40 وهو معكم وصاحب لكم وتجهلونه وتتنكرون له وتكذبونه أين يذهب بعقولكم؟ ما ضل الطريق ولا خرج عن صراط مستقيم وهو الإسلام الذي نبأ الله به الأنبياء وأرسل به الرسل. ما ضل صاحبكم وما غوى ما أصابه جهل وظلمة الجهل فباع الباطل والشر وأصبح من أهل الغواية حاشاه حاشاه. هكذا يبرئ الله تعالى أصوله من الضلال والغواية ويحلف على ذلك لعل المشركين الكافرين يندمون يتراجعون يتذكرون حلف الله بالنجم إذا هوى ونفى عن صاحبنا الهدى الضلال والغواية فلم لا نمشي معه لم لا نؤمن به. وآمن من آمن ومشى من مشى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى أولا وما ينطق عن الهوى أبدا ما ينطق رسول إلا على علم وحكمة ومعرفة. أما هوى وشهوة وأطماع الدنيا حاشاه والله ما ينطق بكلمة في هذا الباب. فآمنوا به وامشوا واقتدوا به تنجو وتسلم وتسعدوا. ما ينطق عن الهوى أبدا فكل ما يقول ويحدد به ويخبر عنه هو من الله عز وجل وحين أوحاه إليه علم علمه نبأه به. فكيف تقولون شاعر كيف تقولون ساحر كيف تقولون مجنون ماذا أصابكم ماذا نزل بكم عباد الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أي ما يقوله صلى الله عليه وسلم ويخبر به ويدعو إليه وحي يوحاه الله إليه ليس من هواه ولا من عقله ولا أبدا. وهكذا كل سنة سنها وشرعها هي من علم الله تعالى. إن هو أي ما هو إلا وحي يوحى يوحى إليه علمه شديد القوى علم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام هو الذي ينزل عليه بالوحي وهو في بيته أو في مسجده أو في دار حربه حتى في غار ثور علمه شديد القوى ألا وهو جبريل ذو مرة ذو شدة وقوة فاستوى أي جبريل وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل أن يراه في صورة التي خلقه الله عليها إذ كان يأتي في غاسر ويلنا في صورة إنسان ويجلس بين يديه ويضع يديه على ركبته ويعلمه. فالرسول طلب من جبريل أن يراه في صورته التي خلقه الله عليها فما كان إلا أن قبل طلوع الشمس مع طولها ظهر جبريل ب600 جناح وأخذ يدن ويدن ويدن ويقرب حتى قاب قوسين أو أدنى وشاهد رسول جبريل قد ملع الكون كله والله من المشرق إلى المغرب وعليه رفرف أخضر من ذهب العجب العجاب. وهكذا يخبر تعالى فيقول علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. القوس معروف ذراعين أو ذراعين. فأوحى إلى عبده ما أوحى أي فأوحى الله تعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى وجبريل بلغه. فأوحى إلى عبده من هو هذا الله ما أوحاه بواسطة جبريل عليه السلام. ثم قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم وقلبه ما كذب ما رأى أبدا سواء في الإساء والمعراج وما شاهد في الملكوت الأعلى أو ما رأى جبريل في صورة التي خلقه الله عليها. قلب رسول مطمئن ساكن ما كذب. وكم يشاهدون المعجزات ويكفرون ويكذبون. الرسول شاهد بعينه وبقلبه. العين لا قيمة قلبه ما ارتبك ولا طلب ولا شك أبدا وعلم أن هذا جبريل عليه السلام. والمشركون يشاهدون المعجزات تظهر على يد رسول الله ما يؤمنون يكذبون بقلوبهم وألسنتهم. ثم قال تعالى أفتمارونه على ما يرى. تجادلون وتخاصمون وتعاندون محمد صلى الله عليه وسلم فيما يراه ويبصره. أين يذهب بعقولكم؟ أين يذهب بقلوبكم؟ ما لكم؟ ما أصابكم؟ أفتمارون على ما يرى بعينه ويشاهد. يمارون قالوا هذا ليس بكلام الله، هذا ما هو وحي، هذا ما هو كذا. هذه الممارات يخبر بالخبر يكذبون وينفونه ولا يصدقون ويجادلونه. أفتمارون على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى وذلك ليلة الإسراء والمعراج. فقد أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى. رأى جبريل في مكة ثباتم ورآه في الجنة عند سدرة المنتهى. ولقد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. ما هذه السدرة؟ هذه وصفها الرسول وصف ثمارها. السدر معروف جزاء مشعر الصحارى الندق. ولكن لما تجلى الرب لهذه الشجرة غشتها الأنوار فما أصبح أحد ينظر إليه أو يراها أو يستطيع أن يقول فيها كلمة. وعليها الملائكة كالفراش يسبحون الله ويبكونه. هذه سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الجنة التي تأوي لأرواح الشهداء وأرواح الأتقياء الآن ثم عند سدرة المنتهى. ولا يستطيع والملائكة عن يمين هي عن يمين العرش ولا يستطيع أحد أن يتجاوزها أبدا. والرسول لما قدمه الله فأخر جبريل ما استطاع يمشي. هكذا يقول تعالى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى من أنوار إلهية ما زاغ البصر أي بصر النبي صلى الله عليه وسلم ما مال هكذا ولا أبلغ ولا أضعه بل هكذا باقي ينظر ما زاغ البصر وما طغى. بصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مات هذا وهو عند سدر المنتهى ليلة الإساء والمعراج. ما زاغ البصر ما مال يمين ولا شمال ولا طغى وارتفع فوق باقي ينظر هكذا لا إله إلا الله. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى فوق سدرة المنتهى. الأنبياء والرسل في السماوات، جبريل في السماء السابعة، رأى العرش وما عليه وما يحمل من الملائكة، رأى من آية أبو الكبرى. بعد هذا كل قال أفرأيتم اللات والعزى، هذا الدرس المقبل بعدما وضح الطريق لهم وبين السبيل وقرر نبوة محمد، والله إنه لنبي الله، وقرر مبدأ أن هذه الحياة ليست دائمة ولا خالدة ثانية، وأن الجنة هي دار الخلد والنار دار الخلد والبقاء. بعد ذلك وجههم توجيه آخر لعل الله يهديهم. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة لمحمد وإثباتها.
من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها، من هدايتها تقرير النبوة المحمدية. والله إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي والله لا رسول الله، لو لم يكن رسول كيف يوحي الله، كيف يكلم بهذا الكلام، كيف يرفع إلى سدر المنتهى، كيف لا يكون رسول؟ فويل للمكذبين والكافرين. نعم.
ثانيا تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن القول بالهوى أو صدور شيء من أفعاله أو أقواله من اتباع الهوى.
من هداية هذه الآيات تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبعاده عن القول بالهوى والعمل بالهوى، لا يقول ولا يعمل إلا بما هو حق وشرع شرعه الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. نعم.
ثالثا وصف جبريل عليه السلام.
ثالثا وصف جبريل عليه السلام، جبريل المكلف بالوحي وإلا لا؟ جبريل عليه السلام جاء أول ما جاء إلى رسول الله في غار ثور في صورة إنسان، وجلس إليه وقال قرأ، قال ما نبي قارئ اقرأ، ما نبي قارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآية. ثم عرج، فأراد الرسول أن يراه في صورته الملكية التي خلق الله عليها، فتجلى له في مكان قريب من المسجد الحرام سديم أو كذا جهاز ثباتم، وشاهده قد ملأ الجو كله بأجنحته، ولجبريل 600 جناح، الجناح كما بين المشرق والمغرب. هذا جبريل عليه السلام. وتذكرون دخل على رسول في الحلقة هنا في المسجد وشق الصفوف ودخل وجلس بين يدي رسول في صورة أجمل إنسان وأحسنين. نعم.
طابعا إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وعلى صورته التي يكون في السماء عليها مرتين.
من هداية هذه الآية تقرير رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل، والله لقد رآه، ورآه على صورته التي خلقه الله عليها كما رآه قبل ذلك في صورة إنسان كمال وجمال. نعم.
خامسا تقرير حادثة الإسراء والمعراج وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم.
من بداية هذه الآيات تقرير ماذا؟ إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ومعراج بيت المقدس إلى سدرة المنتهى. والذي يكذب بهذا يكفر، لأن الله يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى، فمن كذب كفر. نعم.
أخيرا بيان حقيقة سدرة المنتهى.
بيان حقيقة سدرة المنتهى.
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إنه بعد أن قرر النبوة المحمدية وأثبتها وأصبح محمد رسول الله حقا وصدقا بالحجج والبراهين والأدلة القاطعة، واجه المشركين الآن يؤدبهم، فقال تعالى لهم أفرأيتم، أخبرونا، أفرأيتم اللات واللات صنم يعبدونه، والأصل فيه رجل يلث السويط للحجاج، فلما مات باركوا به وبنوا عليه ووضعوا له صورة، والعزى صنم حجر أبيض اتخذوه إلها يشفع لهم من الله، ومناة ذلك ثلاثة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لما اتخذتموهم آلهة أولا من أين لكم ذلك، ثانيا كيف أنستموهم وجعلتم أنافي، ألكم الذكر وله الأنثى، جعلتموهم اللات العزى ومنات تؤنثونهم وتنسبون ذلك إلى الله عز وجل، ألكم الذكر وله الأنثى، إذ قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا في كذبهم وباطلهم الله تعالى أصهر إلى الجن، أخذ ثروات الجن فأنجب الملائكة فهم بنات الله، فنسبوا إلى الله عز وجل هؤلاء البنات اللات العزى ومنات، ألكم الذكر والأنثى، يوبخهم يقرعهم يؤدبهم، ما تفتحون ما تغلبون، ثم قال لهم تلك إذا قسمة ضيزى أي باطلة سيئة فاسدة لا عدل فيها ولا إنسان ولا رحمة، قسمة ضيزى، تجعلون لله البنات وتجعلون لأنفسكم الذكور، كانوا إذا ولد لأخ مولود وكان أنثى يسخطون بل يجهنونه حيا، إذا بشر أحدهم بالأنثى والله وجهه مسود وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسك على هون أم يدسه في التراب، والله يدفنون البنات حيات، ما هذه العقول البشرية، تجعلون لله البنات وأنتم تحبون الذكور وتقدسونهم وتحيونهم ما هذه العقول، تلك إذا قسمة ضيزى، ثم قال إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لا اللات ولا العزى ولا منات أبدا، أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم الأولون الشياطين زينتها لهم وحسنت لهم وسموها بهذه الأسماء أسماء إناث، فيجعلون لله إناث يشفعون لهم وهم يحبون الذكور ولا يرضون بغيرهم، ما هذه العقول؟ ما هذه الفهوم؟ ما هذا الهبوط والسقوط؟ إن هي ما هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ولا حجة ولا برهان، لا بعث بها نبيا، ولا أرسل بها رسولا، ولا وصى بها في أمة أبدا، من عندكم فقط. الشياطين زينت لكم عبادة هذه الأصنام وسميتموها أسماء الإناث. ما أنزل الله بها من سلطان ولا حجة ولا برهان، أي ما أرسل رسول من الرسل وأمر الناس أن يعبدوا هذه الأصنام، ولا نبأ نبيئا بذلك أبدا من عهد آدم. إن يتبعون إلا الظن، هذه الحقيقة، ما عندهم برهان ولا حجة ولا سلطان أبدا على جواز عبادة الأصنام والأوثان أبدا. إن يتبعون إلا الظن، أما اليقين ما عندهم يقين. لو تسأل أحدهم عن اللات، ما اللات هذا؟ كيف يعبد؟ كيف يسمى الله؟ لأن اللات الأصل الله، حذفوا لها وجعلوها اللات. وهكذا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هيا نحذر من هذين الزلتين، ما نتبع إلا الحق واليقين. أيها المسلمون، عقيدتكم، أحكامكم، آدابكم، أخلاقكم، تاريخكم، كل أعمالكم يجب أن تكون قائمة على الحق لا على الظنون والأوهام. ما نتبع الظن أبدا، ما نأخذ إلا بالحق اليقين، ولا نأخذ ما تهواه النفوس وتشتهي الأرواح وتجري وراء ذلك من الأهواء والشهوات، والشياطين تزين ذلك. فما تهواه نفسك لا قيمة له، ولا تستجب لها ولا تطيعها، ولكن استجب لما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نفسك هوت ترك معصية ما تستجب لها، استجب لله، هو الذي أمرك لا تعصية ولا تخرج عن طاعته. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ثم قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى أما بعث فيهم رسوله محمدا أما أنزل عليه القرآن الكريم كتابا مقدسا أما الرسول صباح مساء عند الكعب وفي الأزقة وفي كل مكان يبين لهم الطريق ويسر لهم الطريق وهم معرضون متنكبون والعياذ بالله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الطريق المستقيم ألا وهو الإسلام، الذي يصل بالسالكين إلى نعيم الجنة الآخرة وإلى سعادة الدنيا في الدنيا. وقد على شرط أن نسلكه ونمشي في هذا السبيل، هذا الهدى. ثم قال تعالى: أم للإنسان ما تمنى. أل الإنسان ما تمنى؟ كل ما تتمناه تضبى به وتحصل عليه؟ والله ما كان. لا بد من العمل، لا بد من استعمال الأسباب. من أراد السعادة في الدنيا فليعمل بأسباب ذلك، من أراد السعادة في الآخرة فليعمل بأسباب ذلك. أما مجرد التمني لا قيمة له أبدا ولا ينفع صاحبه. ما للإنسان ما تمنى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبأه، من أرسله، من أوحى إليه، من أنزل عليه الكتاب، أليس الله؟ أم كانت أمنية يتمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمشركون يتمنون العجب العجاب، هل تحقق لهم من أمنياتهم شيء؟ ما يتحقق. ليس للإنسان ما تمناه، ولكن لا بد من سلوك طريق السعادة وتجنب طريق الشقاوة في الدنيا والآخرة. العلم والمعرفة واليقين وسلك سبيل المؤمنين تدخل الجنة وتسعد في الدارين. أم مجرد هواء أو مجرد أوهام أو مجرد ما توسوس به الشياطين وتعتقد أنك على حق وتدعو إلى ذلك فهذا باطل باطل باطل. هكذا يقول تعالى أم للإنسان لا والله فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة الدار الآخرة وله الدار الأولى الحياة الدنيا والحياة لخليما والله لن يكون إلا الله هو خالقهما موجدهما مالكهما. إذن فما تتمناه من الدنيا اطلب الله عز وجل واطرح بين يديه واطرع له واسأله يعطيك لأنه يملك ذلك مو بالحيل والخداع والمكر والكذب. تريد الدار الآخرة الجنة إذن اطلب ذلك من ربك فاستقم على صراط مستقيم أدي الواجبات وابتعد عن المحرمات وزكي نفسك وطيبها وأكسب قلبك اليقين الثابت تفوز في الجنة وتنظر بها. فلله الآخرة والأولى. كيف نطلب الأموات إذن ونستغيث بهم؟ كيف نأتي إلى العزى هذا الصنم وننادي؟ كيف نحلف به ونعزه؟ كيف 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 وهم أصنام لا يملكون شيئا؟ وهبطت أمة القرآن لما حول القرآن إلى الموتى بكيد الكائدين ومكر الماكرين فأصبحت تدخل المدينة لا القرية في أي إقليم تجد القباب على القبور وفي على الجبال العشرات. لما هذه يعبدون يتوسلون بها إلى الله يستشفعون بها وهي لا تملك شيئا وما هم حتى بأهل ذلك بحال من الأحوال ما هي إلا أصنام. سبب هذا الجهل لما جهل العرب بعد موت إسماعيل ومن بعده من العلماء عبدوا الأحجار والأصنام ولما جهل المسلمون القرآن وابتعدوا عنه بكيد كائدهم عبدوا القبور والأوثان. ما تسمع حق سيدي عبد القادر وراس سيدي فلان هكذا حق مولاي عبدوا غير الله. والله يقول فلله الآخرة والأولى. يا من يطلب الدنيا اطلبها من مالكها. يا من يطلب الآخرة اطلبها من مالكها. ربي وثقني وأعني لأحصل على منزل أسكنه بأهلي لأحصل على وظيفة أشد بها حاجتي لأوفق إلى تجارة بعد يطلب الله هو مالك ذلك ما هو رسول الله ولا إبراهيم ولا عيسى ولا عبد القادر. والدار الآخرة من يطلب غير الله فيها لا يطلب ولا يستجاب إلى الله فهو المطلوب. بما نطلب الدنيا بما شرع الله من أعمالها بما نطلب الآخرة باللسان فقط أو بالأعمال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتجنب ما حرم الله من الربا والزنا والجرائم والموبقات. بهذا يكون الطلب ما هو بالأمان والضحك. فلله الآخرة والأولى الدنيا والآخرة. وما دام لله ما أردنا إحداهما من أين نطلبها؟ من عبد القادر الجيلاني من عيسى بن مريم من عزير بن كذا كما يفعل اليهود النصارى. والله ما تطلب إلا من مالكها ألا وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه. ثم قال تعالى وكم من ملك مليارات وكم من ملك في السماوات يعبدون الله ويسبحون ليلا نهارا على مدى الدنيا والآخرة لا يشفعون إلا بإذن الله، لا يملكون الشفاعة إلا لمن أذن الله له. إذا كان الملائكة الذين يعبدون الله طول الدهر يسبحون ليلا نهارا ما يستطيعون أن يشفعوا، فكيف عبد القادر جنان يشفع لك؟ أو كيف فاطمة وإلى علي يشفع لك؟ كيف يتم هذا؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، قل أو كفر أبدا ما تغني شفاعتهم لو شفعوا. ثم قال تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى من يشاء. ولهذا الشفاعة أولا أن يأذن الله للشافع اشفع، ثانيا أن يرضى الله عن المشفوع له حتى يشفع له. عدنا إلى الله، ما نسأل غير الله أبدا، لا عيسى ولا محمد ولا إبراهيم ولا العزيز ولا أي نبي ولا رسول، فضلا عن القبور أشجار والأحجار. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم اشفعوا أولا وأن يرضى عن المشفوع له. لو جبريل شفع والله ما هو أرضي أن يشفع لأبي جهل، والله ما يستجاب له. شيئان لا بد منهما، أولا أن يأذن الله لمن يشفع، رسول الله أباك عمك جدك من الصالحين يكون لقد أرن له يا عبد الله اشفع. ثانيا لا بد وأن يرضى عن المشفوع به، المشفوع له. فإذا كان الله ما يرضى هذا أن يدخل الجنة، والله ما يدخل بشفاعة أي نبي ولا رسول، لا بد من رضا الله عز وجل. فلهذا الشفاعة ذات جناحين، أولا إذن الله، ثانيا رضا الله. أما إذا لم يأذن الله بالشفاعة لحد فوالله ما يوجد من يشفع إلا بعد إذن الله. ثانيا إذا لم يرضى الله عن المشفوع له والله لا تقبل شفاعة النبي ولا رسول فيه. واقرأوا هذه الآية ما تنسوها. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع ويرضى عمن يشفع له من الإنس والجن، مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا التنديد بالشرك والمشركين وتسبيح أحلامهم.
من هداية هذه الآيات التي تدارسناها بفضل الله، من هدايتها التنديد بالشرك والمشركين وتقبيح الشرك وتقبيح المشركين وذم الشرك والمشركين. فيا عباد الله أخلصوا لربكم عبادتكم ولا تلتفتوا إلى غير الله، لا بالأخذ ولا بالعطاء، لا بالركوع ولا بالسجود، فليس لنا إلا الله، عبادتنا لله عز وجل، بل حياتنا والله وقف على الله، موتنا لله، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثانيا بيان أن المشركين في كل زمان ومكان ما يتبعون في عبادة غير الله إلا أهواءهم.
ثاني الهدايات بيان أن المشركين في أي زمان ومكان من عهد آدم إلى اليوم، في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، في الصين، في المدينة، سبب ذلك هو ظنهم وجهلهم، ما عبدوا غير الله إلا لأهوائهم وشهواتهم، لا على علم ولا على برهان، لا كتاب ولا سنة، ما هو إلا الجهل والعياذ بالله. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، شهواتهم. نعم.
ثالثا بيان أن الإنسان لا يعطى بأمانيه ولكن بعمله وصدقه وجده فيه.
هداية أخرى وهي أن الإنسان لا يظفر ولا يحص ولا يفوز بما يطلب أبدا إلا بالعمل الذي وضعه الله لذلك الفوز. تريد أن تحفظ القرآن تتمنى لا بد وأن تعقد ساعة وساعتين يوم وليلة حتى تحفظ القرآن. لا بد وأن نعمل الدنيا كما نعمل الآخرة. أما مجرد أماني وشهوات وهواء هذا باطل 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 أبطله الله في هذه الآيات. نعم.
رابعا بيان أن الدنيا كالآخرة كالآخرة لله فلا ينبغي أن يطلب شيء منها إلا من الله مالكها.
هداية هذه الآيات تقرير أن الدنيا كالآخرة لله عز وجل. من طلب من الدنيا شيء يطلبه من الله هو مالكه والله لا يعطيك أحد إلا الله. طلبت الدار الآخرة اطلب ذلك من الله وهذا الطلب بالأسباب التي وضعها الله. عبادات تزكي النفوس تسعدك في الآخرة. عمل تقوم به حسب طاعة الله ورسوله تسعد به في دنياك. إذا الدنيا والآخرة لمن؟ فلله الآخرة والأولى. في مع الله أحد؟ ما في أحد. إذا لا نطلب غير الله أبدا. نعم.
خامسا كل شفاعة ترجى فهي لا تحقق شيئا إلا بتوفير شرطين. الأول أن يأذن الله للشافع بالشفاعة، والثاني أن يكون الله قد رضي للمشفوع له بالشفاعة. فالخلاصة هي الإذن للشافع والرضا عن المشفوع.
هذه الهداية الأخيرة في الآيات. هناك من يشفعهم الله من الأنبياء والرسل والصالحين، والأب يشفع في ابنه والأم يشفع في زوجها إنسى. تبهنا الشفاعة بيد من؟ بيد الله. فلان يشفع، فلا بد إذن وأن نطلب الشفاعة من الله لا من رسول ولا نبي ولا عالم ولا ما يجوز أبدا تطلبها من غير الله إلا يملكها إلا الله. أليس كذلك؟ لما تقوم على قبر يا رسول الله اشفع لي، كلام باطل باطل باطل. يا ربي شفع لي يا رسولك، يا ربي اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك. نعم. أما تقول يا رسول اشفع لي أو يا فاطمة أو يا حسين اشفع لي أو يا سيدي فلان، فهذا كلام جهل وضلال وظلمة ليس من دين الله بشيء. عرفنا أن الشفاعة لله وإلا لا؟ كيف نعطيها لغيره؟ فلله الآخرة والأولى وإلا لا؟ إذن ثانيا الله عز وجل لا يرضى بشفاعة شافع إلا من رضى، إلا متى رضي للمشفوع له. مثلا أبوك قال أشفع لولدي وأنا الآن من أهل الإيمان والجنة، فلا بد أن يكون الله قد رضي عن هذا الولد حتى يرضى بي عنه في دخول الجنة. فلهذا الشفاعة أولا إذن الله تعالى بها، أمر بها. ثانيا يكون المشفوع له مرضيا عنه، يقبله الله وأن يدخله في جنته. فهمتم هذه الحقيقة يا معشر الأبناء والصالحين؟ زادني الله وإياكم علما.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ساعة سبق في السياق الكريم أن المشركين بمكة وما حواليها من مشرك العرب ينكرون البعث والدار الآخرة، لا يؤمنون بالدار الآخرة، ومن ثم أصبحوا يسمون الملائكة إناثا. والله يقول مبككا إياهم موبخا: أشهدوا خلقهم؟ لما خلق الله الملائكة كنتم حاضرين؟ كنتم تشاهدون؟ كيف تقولون بنات؟ والعلة لهذا التكذيب وهذا الكفر وهذا الإنكار وهذا الشرك حصر تعالى في تكذيبهم بالبعث الآخر، إذ قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. وهنا معاشر المستمعين والمستمعات، كل من كذب بالدار الآخرة ولم يؤمن ولم يوقن لأنه سيحيا بعد موته وسوف يسأل عما عمل وسوف يحاسب عليه وسوف يجزى به إما بالنعيم المقيم في الجنة دار النعيم، وإما بالعذاب الأليم في دار الجحيم. من لم يؤمن بهذا الجزء من أركان الإيمان فهو شر الخلق. الذي لا يؤمن بالدار الآخرة وأنها حق وأن هذه الحياة الأولى موقتة وتنتهي وأن هذه الدار دار عمل فقط، أما الجزاء فالدار الأخرى، هذه الدار الدنيا دار عمل خيرا كان أو شرا، إيمانا أو كفرا، توحيدا أو شركا، دار عمل هكذا شاءها الله. أما الجزاء على العمل فليس هنا وإنما هو في الدار الآخرة. فأوجد الله تعالى الدار الآخرة من أجل أن يجزي فيها العاملين في الدار الأولى. فالذي لا يوقن أنه سيبعث وسيحاسب عن كل عمله وسيجزى به، هذا لا خير فيه أبدا ولا يعول عليه في شيء ولا يوثق فيه في شيء أبدا. وانظر إلى العالم الكافر من الأمريكان اليابان، ما سبب كفرهم؟ والله عدم إيمانهم بالدار الآخرة. لو آمنوا بالدار الآخرة لجاءوا يسألون المسلمين كيف ننجو يوم القيامة، ما هي الأعمال التي ننجو بها، دلون على ذلك ويصبحون مسلمين. لكن لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة، وهذا والعياذ بالله تعالى عمى في القلوب. لما أوجدكم الله؟ لما يميتكم؟ للعبث واللهو والباطل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنت تبني عمارة تبنيها وتعبد بها وتهدمها، تغرش أجرة ثم تعبد بها، فكيف الله يخلق هذا الخلق ولا لشيء، عبث فقط؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. معشر المستمعين، يجب أن يكون إيماننا بالدار الآخرة كإيماننا بالله، إيمانا يقينيا لا ريب فيه ولا شك ولا اضطراب أبدا. وبذلك نستطيع بحمد الله أن نستقيم طول حياتنا، فلا نميل يمينا ولا شمالا، بل نمشي في طريق الحق حتى يتوفانا الله. والمشركون كانوا يؤمنون بالله لكن إيمان جهالة وعدم علم وبصيرة، فقط يؤمنون بالله ما عرفوه ما سألوا عنه من هو الله. ف فلما نزل القرآن يبين صفات الله أعرضوا عنه لأن الشياطين تمنعهم فكانوا شر الخلق. هكذا يقول تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي بالدار الآخرة بالحياة الآخرة الآتية لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. قالوا بنات الله، قالوا إن الله أصهر إلى ثروات الجن فأنجب الملائكة وهم بنات، وهذا والله من الشيطان ولا يقوله إنسان من عنده أبدا ولا يقع في قلبه، ما هو إلا وحي إبليس فقط، إبليس زين لهم هذا. أصهر الله إلى الجن، من خلق الجن حتى يتزوج الله ببناتهم وترايهم؟ وهكذا ما زال الشيطان إلى الآن يزين الزنا، يحسن اللواط، يزين الربا، يحسن القتل والسفك الدماء، يحسن الكذب والخيانة، وهكذا كل جريمة الشياطين هي التي تزينها وتحسنها. فزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن سبيل. ونحن نقول الملائكة خلق الله، خلقهم من مادة النور، خلقهم ليعبدوه فقط، وهم موجودون منذ أن خلقهم الله ولهم أعمال يقومون بها، وقد عرفتم الكثير منها. منها أربع ملائكة مع كل واحد منا، أربع ملائكة مع كل واحد منا، ملكان بالنهار وملكان بالليل، لقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إذا صليت العصر تسلم العمل، يظلان يكملان النهار معك والليل كله، صليت الصبح يستمر العلم العمل النهار الملكان. فلهذا كانت فضيلة عجيبة، وهي من يشهد صلاة الصبح وصلاة العصر مع المؤمنين في بيوت الرب، هذه فضيلة عظيمة. إذ يسألهم الرب تبارك وتعالى كيف وجدتم عبادي وتركتهم، يقولون وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة، وهو والله كذلك، وجدناهم في صلاة الصبح ووجدناهم في صلاة العصر، معناها ما عندهم عمل باطل أبدا. وحقا وصدقا أن الذي يشهد الصلاتين مع إيمانه ويقينه بالله وبلقاء الله الدار الآخرة والله لا يستقيم طول نهار وطول ليل، لا تزل قدمه ولا يقع في جريمة من الجرائم، لأنه حي بصير سميع. وصاحب القلب الميت الانتكاسة الشيطانية يقع في كل المفاز والمهالك. إن الذين لا يؤمنون بالآخر أي بالدار الآخر، لما سميت الآخر لأن هذه الأولى، هذه الحياة الأولى وإلا لا، والثانية الدار الآخر، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. من جاءهم العلم؟ رووه عن السبع عن الأئمة أو عن العلماء عن الأنبياء والمرسلين، نزل به كتاب الله، من أين أتاهم؟ ما لهم من علم أبدا، لا عقل ولا رواية ونقل رواية أبدا، إن يتبعون إلا الظن فقط، والله ما يتبعون في أقوالهم وعباداتهم وأهوائهم وما هم عليه إلا الظنون، أما الحق فلا لا، وما عرفوه وما وصل إليه، لأن الحق يأتي من طريق الله، من طريق رسله وأنبيائه، من طريق العلماء عباده، من طريق كتابه ووحيه، فكيف يعرفون وهم مبعدون عن ذلك كل البعد؟ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه لنا كما كانت لهم، اعلموا أنه يجب علينا أن لا نعيش على الظن أبدا، دائما اليقين، قلت كلمة قل على علم، ما علمت أسكت، لا نتكلم بالظن أبدا، وهذا رسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، احذروا إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. معشر المستمعين، يجب أن نسمو، أن نعلو، أن نرتفع، أن نكون في درجتنا التي أنزل الله عليها، وهي الإيمان بالله ولقاء والدار الآخرة، أننا لا نقول بالظن أبدا. فنقول أظن فلان فعل فلان، فلان قال كذا، فلان قال كذا، بهذا لا يجوز، لا يجوز أبدا عندنا إلا اليقين فقط. واسمعوا قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني أدنى غناء من الحق شيئا. سئلت عن شيء قل الحق، لا تتكلم بالظن أبدا. أردت شيئا تطلبه بحق، ما هو له ولا اللعب، ما نخرج عن دائرة الحق أبدا. وهذا شأن المؤمنين أولياء الرحمن المتقين. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا. لو كان رسول الله موجودا الآن يعرض عمن عن الملايين، أعرض عمن أعطيهم عرضك ولا تلتفت إليهم ولا تنظر إليهم ولا تتكلم معهم. من هؤلاء؟ المصابون بهذا المرض العظيم. عمن تولى عن ذكرنا فلم يقع القرآن ولم يسمعه ولم يتعلمه ولم يعمل بما فيه ولم يرد إلا الحياة الدنيا، إلا الأكل والشرب والنكاح، إلا اللباس والثياب، الكتم، السيارات، الأموال، هذه مهمتهم. هؤلاء والله يجب الإعراض عنهم. لماذا؟ آيسون من رحمة الله، أعرضوا عن ذكر الله وعبادة وطاعته وأقبلوا على الشهوات والأهواء والأطماع والدنيا وأوساخها. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أعرض عن ذكرنا القرآن وعبادتنا ولم يرد في دنياه شيئا إلا الحياة الدنيا، ما يذكر الآخرة ولا يفكر ما فيها أبدا ولا يسأل عنها، همه فقط أن يأكل ويشرب وينكع ويلبس. وهذه الصورة يتمثلها ملايين البشر، وأعظم أولئك المنكرون للدار الآخرة والمكذبون بها. أما المؤمنون بالدار الآخرة ما يستطيعون أن يستمروا على المعصية، ما يثبتون على المعاصي، يتراجعون ويتوبون. أما الذي لا يؤمن بلقاء الله والدار الآخرة هذا يعصي الله ألف سنة ولا يبالي، ولا يعصي التوبة ولا يتوب أبدا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا. والآية الكريمة يا أهل العلم منسوخة بآية الجهاد. متى هذا؟ لما كان الرسول في مكة وما معه رجال، المؤمنون أقلية والكافرون هم المالكون والحاكمون. فماذا يصنع رسول الله مع هؤلاء؟ يعرض عنهم لأنهم عمي صم بكم ما يستفيدون منهم. لكن لما نزل بالمدينة وقوي برجاله ومن معه شرع الله له الجهاد، فأمره بقتالهم حتى يؤمنوا ويسلم ويدخل الإسلام. لكن بالنسبة إلينا الآن ما عندنا إلا هذا، نراهم فاسقين فاجرين كافرين كذا نقاتلهم، ما لنا إلا أن نعرض عنهم، ما عندنا قدر على قتالهم. لو عندنا قدر على قتالهم نسمح لدولة إسلامية ما تطبق الشريعة؟ أعوذ بالله، لن نرضى بهذا ولن نسمع أبدا، ونلزمها بأن تطبق شرع الله عز وجل. لكن لما كنا كعهد الرسول في مكة ما علينا إلا العمل بظاهر الآية. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا. ثم قال تعالى ذلك مبلغهم من العلم. هذه حقيقة أصلا. هذا مبلغهم من العلم الذين يحكمون المسلمين ولا يطبقون شرع الله ولا يقيمون حدود الله ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ويرضون بالزنا والربا والخمر والفساد والشر. هذا منتهى علمي. هذا مبلغ علمي. ما علموا والله لو علموا علم اليقين لما استطاع أحد أن يبيت ليلة واحدة وهو فاسق أو فاجر. ما يقوى على هذا. هذا مبلغهم من العلم. والآن يسمونهم بالعلمانيون أو العلمانيين والعولمة من جديد. لا شيء إلا العلم فقط. العلم الذي هي لك الطعام والنكاح والشراب هذا هو. أما آمنت بالله ورسوله آمنت بالدار الآخرة هذا حرام حلال. لا 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 الوقت ما هو وقته. والعياذ بالله. هذه الآية كأنها نزلت الليلة. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة فقط. لا يبني مسجدا ولا يقرأ آية من كتاب الله. ما له هم إلا الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إيه والله إن ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. ما سبيل الله؟ الطريق الموصل إلى رضاه وإلى جواره في دار السلام. ما هذه السبيل؟ ألا وهي إسلام القلب والوجه لربه. فيصبح العبد لا يرى إلا الله، لا يخاف إلا الله، لا يعطي ولا يمنع إلا من أجل الله، لا يقوم ولا يقعد إلا لله، لا ينام ولا يستقر إلا من أجل الله. ذلك هو المسلم. أسلم قلبه لله ووجهه. إن ذلك إن ربك يا رسول الله هو أعلم بمن ضل عن سبيله. ضل عن السبيل ترك الطريق ما عرفه. الكفار المشركون الخرافيون الضلال الفساق الفجار كلهم ما هم في الطريق ظلوا السبيل مشغولون بأهواء مشاواتهم. فالله أعلم بهم وإلا لا. ومعنى هذا أنه سيجزيهم على جهلهم وشركهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم. يعلن أنه أعلم بهم منك يا رسول الله وبعد ذلك من أجل أنه سيجزيهم على شركهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم. وهو أعلم بمن اهتدى أيضا واستقام ومشى إلى باب الجنة. وذلك الطريق الذي علمتموه أيها المستمعون عن يمينك الفرائض والواجبات وعن شمالك المحرمات والمكروهات وأنت ماشي. لا تصف واجبا عن يمينك ولا تفعل محرما عن شمالك. إلى متى؟ إلى أن تلفظ أنفاسك وتموت في هذه الدنيا. هذا هو الصراط المستقيم. ما هو ماشي في الصراط ويترك واجبا يفعل محرما يمشي خطوات يفعل واجب يترك واجب يفعل محرما. هذا يتخبط هذا يلتدي هذا يصل إلى باب الجنة. لا بد من الاستقامة. ما في عجاج لا عن يمين ولا عن شمال. أي لا تترك واجبا أوجبه الله ولا تفعل محرما حرمه الله. سواء كان معتقدا أو قولا أو عملا أو صفة أو ذاتا. والله تعالى نسأل أن يهدينا وأن يوفقنا لما يرضيه وأن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا أكثر الأمراض مردها إلى قلب لا يؤمن بالآخرة.
من هداية الآيات التي هدت بها هذه الآيات وتحملها لنا أكثر الفسق والفجر والظلم والشر والفساد منشأه عدم الإيمان بكتاب الله ولقاء الله. واحلف بالله ولا تحمل، كل الشرور والمبادئ في الشرق والغرب ناتجة عن عدم الإيمان بالله ولقائه.
ثانيا أكثر الفساد في الأرض هو نتيجة الجهل وعدم العلم اليقيني.
ثانيا من هداية الآيات أن أكثر الفساد في الشرق في الأرض شر وفساد وخبث وكفر ناشئ عن عدم العلم. إيمان الذي عرف الطريق يسلكه والذي ما عرف يتخبط يمشي يمينا وشمالا. فأكثر ما في إخواننا من المؤمنين والكافرين من الفسق والفجور والشر والفساد ناتج عن عدم العلم. أما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصل الخشية فيهم وإلا لا؟ جاهل يخشى الله، والله ما يخشى، ما عرف الله في جلاله وكماله وعظمته وقدرته حتى يخافه ويرهبه، ما عرف. فلهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وها هو الآن مدارس العالم الإسلامي عامة، لكن الشيطان حول الهدف من كونها إلى أن يعبد الله إلى أن يحصل على الوظيفة. الآن المدارس في الشرق والغرب للبنين والبنات لا هم لها إلا الوظيفة. اسأل أب البنت وإلى أبو الولد الوظيفة، ما يسأل صلى وما صلى، ذكر الله ونسيه أبدا. فلهذا الذي أقوله والله يشهد، إن أردنا أن نتوب توبة نصوحة، إن أردنا أن نرجع إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو أن نسلك هذا المسلك الذي سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إذا مالت الشمس إلى الغروب أن أوان المغرب يجب أن يقف العمل في بلادنا. لا دكان مفتوح ولا مقهى ولا مصنع ولا متجر ولا ونتوضأ وناتي بنسائنا وأطفالنا إلى مسجد الحي، إلى جامع الحي الذي يتسع لنا كلنا رجالا ونساء وأطفالا، نصلي المغرب كما صلينا ونجلس كما جلسنا، ليلة آية من كتاب الله نرددها حتى تحفظ، يحفظها الرجال والنساء والصغار والكبار ربع ساعة، ثم تشرح لنا وتفسر لنا فنعلم مراد الله منها. فإن كان عقيدة اعتقدنا، وإن كان أدبا تأدبنا به، وإن كان واجبا قمنا به. والليلة الثانية حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ربع ساعة يحفظ، فإذا حفظ شرح وبين، وهكذا قول العام. هل يبقى جاهل في القرية وجاهلة؟ والله ما يبقى، ولو كان لا مدرسة أبدا ما يبقى جاهل ولا جاهلة. هذا أولا. وإذا انتفى الجهل وانتهى انتهاء كاملا، إذا قاع الفسق والفجور والظلم والله ما يبقى، ما نحتاج إلى عسكر ولا بوليس. أما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يزنون، العلماء يسرقون، العلماء يكذبون، العلماء يفجرون، العلماء ما يفعلون، لأنهم عرفوا الطريق إلى الله. فالجهل هو المحنة، هو المصيبة. وكما قلت لكم فتحنا المدارس وحولها إبليس إلى دنيا لا إلى أخرى حتى نبقى تبقى للأمة هابطة. هاتي.
وأخيرا التحذير من الماديين فإنهم شر وخطر يجب الإعراض عنهم لأنهم شر الخليقة.
من هداية هذه الآيات التي تدارسناها التحذير. من حذرنا ربنا ممن حذرنا من عباد الدنيا والشهوات وأطماعها. تبهتم حذركم من عباد الدنيا وطماعها والعاملين لها ليل نهارا. هؤلاء لا خير فيهم لا خير فيهم لا خير فيهم. فحذرهم وابتعد عنهم أعرض عنهم ولا تلتفت إليهم لأنهم ما عرفوا الله ولا أقبلوا عليه معرضون على شهوات وأهوائهم.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هكذا يخبرنا تعالى فيقول ولله ما في السماوات وما في الأرض. يخبر تعالى فيقول ولله ما في السماوات وما في الأرض من الكائنات كلها ملك الله إذ هو خالقها هو موجدها والمدبر لها فهو مالكها. إذن فمن العار والشنار والهبوط والسقوط أن تعلم أن ما في السماوات والأرض له وتسأل غيره. جنون هذا. فلهذا لا يدعى غير الله لا يطلب شيء من غير الله. لماذا؟ لأنه هو المالك وغيره مملوك. فاطلب المملوك اطلب مالكه أولا. فلهذا الشرك من أعظم الذنوب وأبحشها وأقبحها لما علمتم. يخبر تعالى فيقول ولله ما في السماوات وما في الأرض من الجنة والنار والملكوت والملائكة والكون كله وخالقه وموجده فكيف رفع يديك إلى غيره وتسأله أو تقول يا فلان ويا فلان. وبالأمس كانوا يدعون اللات والعزى ومنات ويسمونها تسمية إناث. ولله ما في السماوات وما في الأرض والحكمة في ذلك ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن قلت لما أخبرنا بأن له ما في السماوات وما في الأرض الجواب من أجل أن نعلم أنه الذي يجزينا على عملنا على كسبنا نحن العاملون الكاسبون وهو خالقنا ويجزينا على كسبنا وعملنا إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ليجزي الذين أساءوا أي عملوا السوء أي عملوا السيئات والسيئات والسوء بمعنى واحد وهو العمل أو القول الذي يسيء إلى نفسك بعدما كانت مشرقة نيئة تصبح منتنة عاتنة مظلمة. السوء كالسيء والسيئة والسيئات ما يسوء إلى النفس البشرية التي كانت كأرواح الملائكة في طهرها وصفائها فإذا بالعبد الجاهل يصب عليها أطنان الذنوب والآثام فيدمرها ويسيء إليها. فهؤلاء الذين يسيئون إلى أنفسهم فيعفنونها وينتنونها وتصبح كأواع الشياطين سيجزيهم الرب بذلك، ألا وهو أن يلقيهم في أتون جهنم بعملهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أي بعملهم، ويجزي الذين أحسنوا إلى أنفسهم ما أساءوا إليها، ما تركوا عبادة الله، أطاعوا الله ورسوله، فعلوا ما أمر الله به ورسوله، وتركوا ما نهى الله عنه ورسوله، فبقيت نفوسهم زكية طاهرة نقية. والذين أساءوا إلى نفوسهم كان ذلك بمعصية الله ورسوله، أمر الله بكذا ما يفعل، نهى الله عن كذا ما يفعل. إذن هذه الإساءة تحول النفس البشرية إلى نفس منتنة عفنة مدساة مظلمة لا يقبلها الله في جواره أبدا. وما ننسى حكم الله العام، قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب أي خسر من دساها عفنها ونسنها بأوزار الذنوب والآثام. هذا خبر الله. يقول تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يجزيهم بما ساءوا يجزيهم بماذا؟ بجهنم، والذين أحسنوا يجزيهم بالحسنى بالجنة، المثوبة الحسنة والحسنى الجنة. إذن ما ننسى أبدا أن العمل السوء هو معصية الله ورسوله، وعمل الحسنى هو طاعة الله وطاعة رسوله. ومن أفظع أنواع الظلم والعياذ بالله والفسق الشرك بالله تعالى، عبادة غير الله، لا بالدعاء ولا بغير الدعاء، كل عبادة هي لله، يصرف عبد الله إلى غير الله من صنم أو حجر أو إنسان أو ملك، يكون والعياذ بالله قد أغضب الله وأسقط عليه. ثم قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. من هم الذين عاملوا الحسنى؟ عاملوا بالحسنى، بين تعالى ذلك فقال: هم الذين يجتنبون يبتعدون كل البعد عن كبائر الإثم والفواحش. يجتنبون يخذ جانبا، يبتعدون عن كبائر الإثم، فلا ربا ولا زنا ولا قتل نفس ولا شرب خمر ولا كبائر الإثم. والفواحش جمع فاحشة أقبحها الزنا واللواط والعياذ بالله والبخل كذلك، كل ما قبح وشد قبحه فهو فاحشة، وهو فاحش إذا كان ذكر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وقال تعالى: إلا اللمم، هذا الاستثناء إلا اللمم له معنيان سليمان صحيحان. الأول أن الذين أشركوا بالله وعبدوا غيره وارتكبوا الذنوب والآثام أيام كفرهم وشركهم، لما يسلموا ويدخلوا في الإسلام يمحو الله كل ذلك عنهم ولا يؤاخذهم به. الذين كانوا مشركين كافرين في مكة وأسلموا ذنوبهم تلك يمحوها، تسمى باللمم الذي ألموه وفعلوه في الجاهلية والعياذ بالله. هذا الوجه مشرق للآية. الوجه الثاني أكثر إشراقا، وهو اللمم ما كان دون كبائر الإثم والذنوب، صغائر الذنوب تسمى باللمم. الكبائر مضبوطة، كل ما توعد الله عليه بالعذاب فهو كبيرة. ثانياً، كل ما وضع الله حدا له يقام على صاحبه فهو كبير. ثالثا كلما وعد تعهد رب العذاب فهو كبير. اولا اقول اكبر الكبائر والعياذ بالله الشرك بالله ما فوقه كبير. ثانيا اذا امر الله بامر اذا كان هذا الامر توعد من يترك ويهمل بالعذاب فهو كبير. اذا نهى عن شيء وتوعد الفاعل كذا فهو كبير. والصغائر فسرها الرسول والمؤمنون النظر نظرتك الى امرأة ذنب هذا من الذنوب ولكن صغير من الصغائر ما هو كبيرة. كلمة تقولها ما يترتب عليها قتل ولا سفك دماء ولا كذا إثم وذنب ولكن صغير من الصغائر تكفر بالتوبة والعمل الصالح. فالذنوب صنفان كبائر وصغائر. الذين يجتنبون الكبائر وعدهم الله بالمحو عن الصغائر ولا يطالبهم بها. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هؤلاء إن فعلوا صغائر الذنوب يغفر الله لهم ويعفو عنهم ولا يواقبهم. مرة ثانية الأمر الإلهي افعل افعل هذا إذا كان قد توعد على توكيد العذاب أو جعل له حدا إذا فعله فهو كبير من كبائر الذنوب. القول كالفعل أيضا فالصغائر دون الكبائر وهذا فضل الله علينا يعفو عنا عن ذنوبنا الصغيرة ويسترها ولا يؤاخذنا بها لأن الكبائر تغطي ذلك وتستره. أما أصحاب الكبائر والعياذ بالله تعالى إن لم يتوبوا قبل موتهم فهم العياذ بالله من أهل العذاب. هكذا يقول تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا وهم فاعل كبائر الذنوب والآثام ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى المبتعدون عن كبائر الذنوب والآثام. الذين يجتنبون كبائر الإثم اجتنابا كاملا والفواحش والفواحش يجتنبونها. ما الفواحش؟ أظهرها الزنا والرواق والبخل هكذا جاءت السنة. وكل ذنب قبح وفحش فهو فاحش إلا اللمم عفى الله عنه ولم يواخذ به أولياءه المؤمنين لأنهم يقيمون الصلاة ويعبدون الله ويتجنبون ما حرم الله ويقع من أحدهم ذنب صغير يعفو الله عنه كالنظرة والكلمة والسماع بالأذن هكذا فسر الرسول صلمة يسمع الباطل يأثم ينظر يأثم يتكلم بالكلمة يأثم فما دامت من الصغائر تمحى بهذه الحسنات والحمد لله. ثم قال تعالى إن ربك واسع المغفرة. إن مغفرة واسعة تشمل الإنس والجن الأولين والآخرين الكبائر والصغائر. إذا أراد أن يغفر يغفر لو يعصى مليون سنة قادر على مغفرة ذلك الإثم. مغفرة ما هي ضيقة محدودة إلا لبني فلان وفلان هي عامة للبشرية كلها والجان معهم. واسع المغفرة ما هو ضيق المغفرة أبدا. فلهذا يغفر الذنوب لمن تاب منها كبائر وصغائر. يغفر الصغائر لمن تجنب الكبائر مجازاة له. ثم قال تعالى إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم أيها العاملون من المستمعين والمستمعات. ربنا عليم بما نحن عليه وإلا لا. نحن أمنا مسحور ما تدون ماذا يفعل الشيخ ولا ما تفعلون ولكن الله عز وجل أعلم بنا. ما من أحد يعمل سوءا إلا علمه الله، إذ هو الذي قدره وأوجده. ما من عبد يعمل صالحا إلا علمه الله عز وجل. هو أعلم بكم من أنفسكم أو بغيركم، لأننا بين يدي الله. دائما نضرب المثل، لما تضع بين يديك صحفة أو ورقة تحيط بها ولا لا من كل جانب، فالله عز وجل الكون كله بين يديه، لا يخفى عليه من أمرنا شيء. واذكر لذلك قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. السماوات السبع يطوية كالواقع في يمينه. إذن هل يغيب عنه شيء من أمرنا؟ هو معكم أينما كنتم، يعلمنا ظاهرا وباطنا. فلهذا يجب أن ننقي نفوسنا ونطهرها وننظفها من كل الذنوب والآثام بالندم، بالاستغفار، بفعل الخيرات والصالحات، حتى يمنح ذلك الأثر. ثم قال تعالى معللا لكونه ومعنا، قال: إذ أنشأكم من الأرض. أنشأنا من الأرض، أنشأ أبانا آدم عليه السلام من طينة الأرض، وأنشأ حواء أمنا من ضلعه الأيسر. والله العظيم ما كان في البشر أحد إلا الملائكة في الجنة والسماء، فأراد الله عز وجل أن يخلق البشر ليعبدوه ويذكروا ويشكروا، فأمر الملائكة أن صنعوا صورة إنسان، فنفخ فيها الروح فحي آدم، ثم أمر ضلعه الأيسر فخرجت حواء، ومن ثم تزوجا وتناسلا وانتشرت البشرية وبلغت المليارات. من فعل هذا؟ الله. إذ أنشأكم من الأرض، أولا يعلمون هكذا، ويعلمنا ونحن أجن في بطون أمهاتنا، ما من جنين في البطن في رحم أمي إلا والله خالقه والله العليم به. يستحيل أن يوجد جنين في بطن ما علمه الله أو ما أوجده أبدا. إذ قبل أن يخلقنا كتب كتاب المقادير، وكتب فيه أنفسنا وذواتنا وأعمالنا وما نحن مقبلون عليه من خير وغيره، ولا يقع شيء في الأرض إلا وقد سبق بذلك كتاب المقادير. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يعني أنشأ أبانا آدم، وإذ أنتم أجن، أي وهو أعلم بكم إذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم، في بطون أمهاتكم. كنا في بطون أمهاتنا وإلى لا، وأمهاتنا كنا في بطون أمهاتهن وإلى لا. من الخالق؟ من الرازق؟ من المحيي؟ من المميت؟ لا أحد إلا الله. إذا فلا نعبد إلا الله، لا ندعو غير الله، لا نستغيث بغير الله، لا نستعيذ بغير الله، لا نعطي لغير الله، لا ناكل ولا نشرب لغير الله، لا ننام ولا نستيقظ بغير الله. حياتنا كلها وقف على الله إذ خلقها لذلك. ثم قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه مسألة ذات أثر في النفوس. قوله فلا تزكوا أنفسكم ليس معناه لا تطيبوا نفوسكم ولا تطهروها، فذاك أمر الله به قد أفلح من زكاها. فواجب كل مؤمن ومؤمن أن يزكي نفسه، بمعنى يطيبها ويطهرها بمواد التطيب والتطهير. ما هذه المواد؟ الإيمان والعمل الصالح مع إبعاده عن الشرك والكفر والذنوب والآثام، تزكو تطهر تطيب. يجب على كل ذي عقل رجع ما رأى أن يزكي نفسه. كيف يزكيها؟ بمعنى يطيبها ويطهرها بمواد خاصة، ألا وهي الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والذنوب والآثام. فهذه الغطة لما تتفق بمن ننظفها بمادة خاصة، الماء والصابون. الإثم إذا علق بالنفس فكان الظلم ونسمة، على عبد الله أن يزكي ذلك ويطهره بإيمان وعمل صالح. والآية تقول فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تبجحوا وتقول أنا كذا، أنا أحج، أنا أتصدق، أنا أصوم، أنا شريف، أنا من كذا. هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. فلا تزكوا أنفسكم، بدليل هو أعلم بمن اتقى. روى مسلم في صحيحه أن رجل أتى عثمان عنه أخذ يمدحه ويتمدح أمامه، فقام المقداد بن الأسود فأخذ حفنة تراب ما في وجهه وقال أمرنا وسلم أن نحتو التراب في وجه المدعين، أن نحتو التراب في وجه المدعين. إذن فلا تزكوا أنفسكم، لا تقول أنا فعلت، أنا أفعل، أنا أطيب الناس، أنا أطهرهم، أنا أصلحهم، هذا حرام حرام لا يجوز. ولا تقل لأخيك فلان أبو جميل زكي النفس طاهر الخلق، لا كذا، ما يجوز هذا أبدا. واسمعوا الرسول يقول ويلك قطعت عنق أخيك. سامع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح آخر كذا في غيبته، يقول هو كذا وكذا وكذا يبطو صالحاته، فقال ويلك قطعت عنق أخيك، ويلك وقعت في العذاب، قطعت عنق أخيك. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه وكان الصاحب حقا له مدح، وكنت مادحا لا تجد على تقول فلان إن شاء الله كذا وكذا، فلان إن شاء الله من الكملاء أو السعادة، ولا تقول هو كذا وكذا وكذا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وليقول أحسب فلانا كذا وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا. خلاصة هذا الحكم، أولا يجب أن نزكي أنفسنا ونطهرها ونطيبها بمادة الإيمان والعمل الصالح وإبعاده عن الشرك والكفر، هذه التزكية ولا لا؟ ثانيا لا يجوز لأحدنا أن يزكي نفسه بلسانه، قل أنا صوام، أنا قوام، أنا أتصدق بكذا، أو تقول فلان كذا وكذا وكذا تزكيه، هذا نهى عنه الله بهذه الآية. فلا تزكوا أنفسكم، لما هو أعلم بمن اتقى. كيف سماع الإخوان؟ أولا يجب أن نزكي أنفسنا. بماذا نزكيها؟ بالإيمان الصحيح والعمل الصالح وإبعاده عن الشرك والذنوب والآثام، فتزكو تطيب وتطهر ويصلح صاحبها من المفلحين، قد أفلح من زكاها. هذا حكم.